الأدبي تنال أعلى الرتب.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة المراقبة. قد ذكر كما مر في الدرس الماضي أن من مراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى الإعراض، أن من مراقبة العبد ربه الإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض ألا يعترض. وتوقفنا عند الحديث عن الاعتراض وكيف يعرض العبد عن الاعتراض. قال رحمه الله تعالى: والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس. قال: والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة. أول نوع من أنواع الاعتراض: الاعتراض على أسماء الله تعالى وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابها قواطع عقلية، وهي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية، أشياء مستحيلة وخيالات جهلية. قال: اعترضوا بها على أسمائه عز وجل وصفاته، وحكموا بها عليه، ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ما نفاه، ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءه، وحرفوا بها الكلمة عن مواضعه، وتركوا لها نصيبا كثيرا مما ذكروا به، وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. يعني القصد هنا أن هذه الفرق التي اعترضت على أسماء الله تعالى وصفاته أنواع كثيرة. في دروس العقيدة مر بنا الحديث عن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم من الفرق، والكرامية وغيرهم منهم من نفى عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، ومنهم من يعني نفى الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. ووصل بهم الأمر أنهم وصفوا الله عز وجل يعني بأوصاف لا تقع إلا لا يوصف بها إلا عدد، أو لا يوصف إلا بها إلا محال، يعني يمكن أن يكون في الذهن، يعني يتصور الذهن، لكن لا يمكن أن يكون له وجود. فوصف الله تعالى بأنه يعني ينفون عنه سبحانه وتعالى الشيء وضده بدعوى تنزيه الله سبحانه وتعالى، فنفوا عن الله عز وجل، صاروا ينفون عن الله تعالى الكلام والسمع والبصر والمحبة والغضب والنزول والمجيء والإتيان والوجه واليد وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه. فمرات يعني يصبح وصفهم لله عز وجل بصفة العدم الذي لا وجود له، أو أحيانا بصفة الجماد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويزعمون أن الذي حملهم على ذلك هو القواطع العقلية، بينما كما ذكر المؤلف أن الأشياء التي عرضوا بها نصوص الكتاب والسنة ليست قواطع، يعني ليست أشياء قطعيات عقلية يقطع بها العقل، بل هي خيالات ومحال. فعادوا أولياء الله تعالى من الصحابة والتابعين وأئمة السلف الذين أثبتوا لله تعالى هذه الأسماء والصفات، ووالوا أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من الملل الذين هم على هذه الطريقة في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أو في تشبيه الله عز وجل بخلقه وتنفيذه. قال: والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي. التسليم المحض للوحي، في بعض النسخ التسليم لمحض الوحي، الشيء المحض يعني الخالص الصافي. فإذا سلم له القلب رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فاجتمع له السمع والعقل والفطرة، وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن الحرب قائم بين سمعه وعقله وفطرته. يعني يقول أصلا إيه أهل البدع، يعني ما حملهم على نفي الصفات إلا أنهم لما سمعوا آيات الصفات وسمعوا أحاديث الصفات فخطر في قلبهم تشبيه الله تعالى، وفهم منها أنها تفيد التشبيه وتمثيل الله تعالى بخلقه. فلما فهموا هذا الفهم الفاسد أخذوا، أصبح عندهم تعارض يعني بين هذا الشيء السمعي الذي سمعوه من الآيات والأحاديث وبين يعني ما يعني وقع في قلبهم أنها تفيد التشبيه، فأخذوا يحاولون نفي هذا التشبيه الذي ظنوه معنى الصفات، وهو ليس معنى الصفات وإنما معنى الصفة إثباتها لله تعالى على ما يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ثم كذلك يعني هم ادعوا أن العقل يتعارض مع إثبات الصفات، يقول مثلا إن نزول الله تعالى للسماء الدنيا وإن استواءه على العرش وكذا، يزعمون أن هذه أشياء تعارض العقل، فأصبح عقلهم في صدام مع أدلة السمع اللي هو الآيات والأحاديث. لكن يقول هذا بسبب فساد عقولهم، لو أنه صحت عقولهم وفهموا آيات الصفات كما ينبغي أن تفهم بما فيه تنزيه لله تعالى لما وجدوا صداما بين عقولهم وبين السمع. ثم كذلك الفطرة، الإنسان فطرته مفطور على الإقرار بعلو الله تعالى وفوقيته، فهم يعني عندما ينفون ذلك ينفون عن الله تعالى العلو وينفون عن الله الفوقية، فيصبح يعني ما يعتقدونه مصادما لما في فطرتهم. فدائما أهل البدع عندهم حرب قائمة بين السمع اللي هو النصوص الآيات والأحاديث وبين عقولهم وبين فطرتهم، لكن من سلم اعتقاده واعتقد آيات الصفات كما اعتقد معناها كما اعتقده السلف الصالح وأثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، لا يكون عنده أي تعارض أو تضارب بين ما في عقله وما في فطرته وما جاء به. النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع. الاعتراض على الشرع، أول ده الاعتراض على أسماء الله وصفاته، الثاني الاعتراض على شرع الله وأمره. قال أهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع، أحدها المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أباحه وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها، وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا عنهم. يعني مثلا مثل من يأتي يقول الشرع جاء مثلا يدعو إلى المساواة وإلى العدل وكذا، وأن جعل الميراث مثلا الابن ضعف ميراث البنت أو ميراث الأخ ضعف ميراث الأخت، أن هذا يتنافى مع العدل ويتنافى مع المساواة ويتنافى مع، فهم أصلا جاءوا إلى الشيء الذي يعني ألغاه الشرع اللي هي يعني المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، الشيء ألغاه الشرع، فأخذوا يقيسون أقيسة يريدون بها اعتبار ما ألغاه الشرع أو إلغاء ما اعتبره الشرع. حتى يكون الوصف علة يصح أن تعلل به الأحكام لابد أن يكون الشرع قد اعتبره، فإذا الشرع يعني ألغاه ولم يعتبره لا يصح أن نقيس قياسا يؤدي إلى جعل الوصف الذي ألغاه الشرع أن يجعلونه وصفا معتبرا ويعلقون به الأحكام فيعارضون به النصوص إلى غير ذلك. يعني ممن أباحوا أشياء حرمها الله تعالى وأسقطوا واجبات أوجبها الله تعالى بآراء وأقيسة، يعني ممن ينتسبون إلى الفقه ويقلدون بعض الفقهاء لكن يتلاعبون بالدين ويسعون لإرضاء أهواء الناس فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما حرم. قال النوع الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيرات. يعني النوع الأول هذا يحصل من بعض المنحرفين من المتفقهة أو المنتسبين إلى الفقه يعني ممن يقيسون قيسة باطلة من أجل إباحة ما حرم الله تعالى من المنكرات وإسقاط ما أوجبه الله تعالى من الواجبات بما يزعمون أنه قياس وكذا ويعارضون به ويصادمون به النصوص الشرعية. النوع الثاني ما يحصل من بعض المتعبدين والمتصوفة أنهم يعترضون على حقائق الإيمان والشرع. احنا مثلنا هنا عموما الكلام هنا عن الاعتراض على شرع الله تعالى عن الأوامر والنواهي والحلال والحرام. فيحصل من بعض المتصوفة والمتعبدين الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. هذا يحصل يعني كما تجدون مثلا في طبقات أولياء للشعراني مثلا وأمثاله من الكتب أو كذا يزعمون أنهم أولياء وأنهم كذا ويذكرون في سيرهم أشياء من المنكرات يعني أنهم كذا يشربون الخمر ويأتون الفواحش ويتركون الصلاة وكذا وفي الأخير يقول لك رضي الله عنه وكذا ويعللون لهم يعني فعلا ما كانوا يفعلونه من القبائح أو كذا يقولون هؤلاء يعني مكشوف عنهم الحجاب وهؤلاء يعني يجدون في قلوبهم ويقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي وحدثني عن الأموات عن فلان عن فلان السميد يعني أموات بعضهم يروي عن بعض ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا إلى آخره. فيأتيهم يعني تأتيهم نصوص ظاهرة من القرآن والسنة في تحريم الخمر وتحريم الزنا وإيجاب الصلوات وكذا إلى آخره. فيعارضونها بالإيه بما تذوقه قلوبهم وما يجدونه في قلوبهم وما انكشف لهم من الحجب ومش عارف كذا فيعارضون به النصوص ويزعمون أن لهم يعني خصوصية وأن أحكام الشريعة لا تشملهم لأنهم لهم يعني مقامات عالية في الإيمان تجعلهم يعني لا يكلفون بالتكاليف الشرعية. قال والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ. يعني هم أصلا مجالسهم يتكلمون عن الناس أنهم يعني أن الناس تعلقوا بحظوظ أنفسهم وأهوال أنفسهم وأنهم يعني جاهدوا أنفسهم واتفقوا يعني ما يزعمون أن المقامات التي وصلوا إليها بسبب مجاهدة أنفسهم وهم أصلا يسعون وراء حظوظ أنفسهم. قال وكل ما هم فيه فحظ لكن حظ تضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن دينه واعتقاد أنه قربة إلى الله. أين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات المعترفين بذنبها المستغفرين منها المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها من في كل الدين. وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه واجتالوا بها القلوب. نعم في بعض النسخ واغتالوا بها القلوب.
نعم
واجتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة وأذواق وآراء الآخرين وقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء خراب العالم وفساده. لاحظون الأولون اللي هم المتكلمة مما تكلموا في العقائد وعرضوا أسماء الله وصفاته بالمعقول بالعقل يعني. وبعدين لما انتقلنا إلى الاعتراض على الشرع هناك من اعترض عليه بالآراء والأقيسة من الفقهاء يعني أو المنتسبين إلى الفقه من المنحرفين يعني عن الحق واعتراض بعض المتصوفة على الشرع بالذوق والوجب يقولون هذا يخالف يعني ما يأتيهم النص يعارضونه بذوقهم وبوجبهم. فحصل يعني من معقول فريق وآراء وأقيسة فريق وأذواق فريق خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين تفاقم الأمر وكاد لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه ويبين معالمه ويحميه من كيد من كان. قال النوع الثالث من أنواع الاعتراض على الشرع. في الحقيقة ذكر أربعة، ذكر ثلاثة أنواع، هذا رابع أنواع، بس في نوع منها خاص بالاعتراض على العقائد. وثلاثة أنواع في الاعتراض على الشرع، على الأمر والنهي، يعني الحلال والحرام. هذا النوع الثالث من الاعتراض على الحلال والحرام. النوع الأول هو الاعتراض بالأقيسة من بعض الفقهاء، والثاني اعتراض بالذوق والوجد من بعض المتصوفة والعباد، والنوع الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات، اعتراض بعض الحكام والسلاطين. يعني يأتي مثلا الشرع فيقول لك يعني نعم والله الله تعالى أمر مثلا بالحدود وأمر بالجهاد وأمر بكذا، بس يعني السياسة العادلة وكذا تقتضي إن إحنا يعني نحي هذه الأشياء، ويعني تتعارض مع يعني مع حسن سياسة الرعية وكذا، فيعترضون إيه بأن أوامر الله تعالى لا تتناسب مع سياسة الرعية وكذا. الأول يكون أوامر الله تعالى تتناسب يعني مع ما يجدونه في قلوبهم ويذوقونه من حقائق الإيمان وكذا، والأولون يعارضون بأقيسة العقل. كله اعتراض على شرع الله تعالى، الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها شرعه وعدله وحدوده، إن أتوا بقوانين ونظم عند أنفسهم وقدموها على شرع الله تعالى بزعم أن هذه القوانين التي أتوا بها هي الأنسب لسياسة الناس ولأحوال الرعية. فقال الأولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، دول هم اعترضوا على آيات الصفات وأحاديث الصفات. الله تعالى يقول مثلا وجاء ربك وكلم الله موسى تكليما، يقول لك صح يعني الآية فيها أن الله تعالى يتكلم وأن الله تعالى يجيء وأن الله تعالى غضب، لكن العقل يدل على أن الغضب والمجيء والكلام والإتيان لا يليق بالله، فيقدمون العقل ويردون الفريق الآخر. قالوا إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس، يجيب لهم آية فيها مثلا التفريق بين الذكر والأنثى في الأحكام، أو حديث مثلا مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل، مثلا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ينصح من المرأة تتولى القضاء، يعارضون بالقياس العقلية ويقول لك يعني قياس يقتضي أن المرأة والرجل كلاهما يعني مكلف وكلاهما في الثواب في الآخرة واحد وكلاهما كذا، فنترك هذه الأحاديث ونترك هذه الآيات التي فيها تفرقة بين المرأة، فيأتون لشيء يعني اعتبره الله تعالى ويلغونه، يعني يلغون ما اعتبره الله تعالى أو شيء ألغاه الله تعالى ويعتبره، فيقدمون القياس على الإيه؟ على الأثر. وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف والوجه وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، الآية تأمر مثلا بشيء وذوقه يقتضي ترك هذا الأمر، يعني فيقدم ذوقه على ما جاء به الشرع. وقال أصحاب السياسة، يعني ابن حزم رحمه الله له الكلام، يعني يقول يعني أحسن طريقة تجادل بها هؤلاء الذين يعني يحتجون بالذوق أو كذا، تقول له يعني الذوق والكشف، تقول له يعني ذوقي وكشفي يعني يعارض ذوقك وكشفي، يعني لأن ما فيش مهما تجيب له آيات وأحاديث يقول لك نعم يعني هذه آيات وأحاديث، يعني لكن نحن يعني قلوبنا يعني لها صلة بالله تعالى وكشف لنا ووجدنا يعني نعرض هذا على ما في قلوبنا يعني من البصائر وكذا هي اللي تحدد لنا يعني ما الذي نعمل به من الشرع وما الذي لا نعمل به. فتقول له يعني وأنا أيضا إيه عندي ذوق وعندي ذوقي ووجدي أنك على باطل وأنك ظالم ومبطل مضل وانكشف لي هذا الأمر، ما فيش مهما تجيب له آيات وأحاديث فيش لا يعارض يعني حجة بحجة حتى تناقشه وتجادله، ويقول لك ذوقي ووجدي أن الشيء حلال تقول أنا ذوقي ووجدي أنه حرام وأنك على باطل وأنك ظالم مضل، ونحن بالذوق كل واحد يمشي كيف يعني.
ان هذا الذي عنده وزن يعني عنده
نعم هو
يقيس الامور على هذا يعني.
صحيح. ومهما تاتيه يعني من ايات واحاديث يقول لك يعني والله هدايات الاحاديث يعني لابد المؤمن عنده بصيره وعنده نور في قلبه هو اللي يحدد له يعني كيف يفهم او كيف يختار من الدين ما يشاء ويترك ما يشاء. وقال اصحاب السياسه اذا تعارضت السياسه والشرع قدمنا السياسه. الشريعه الاسلاميه هذه لا تصلح لهذا الزمان ولا تصلح لكذا ولا لكذا، لان اللي يصلح لسياسه الناس وكذا النظم الاقتصاديه والنظم لازم نظام ربوي، لابد نترك الحدود ونترك الجهاد ونترك كذا ونترك كذا. فيعارضون الايه؟ الشرع ويقدمون السياسه. فجعلت كل طائفه قباله دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون اليه. كل طائفه من هذه الطوائف لهم طاغوت يردون الشرع اليه، يعني ياخذون من الشرع ما يوافق يعني العقول، دول ياخذون من الشرع ما يوافق اذواقهم، دول ياخذون من الشرع ما يوافق سياستهم، دول ياخذون واللي يعارض سياستهم او ذوقهم او عقلهم او قياسهم يردون. فهؤلاء يقولون لكم النقل ولنا العقل، والاخرون يقولون انتم اصحاب اخبار واثار ونحن اصحاب اكيسه واراء وافكار. واولئك يقولون انتم ارباب الظاهر ونحن اهل الحقيقه. والاخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسه. قال فيا لها من بليه عمت فاعمت ورزيه رمت فاصمت وفتنه دعت القلوب فاجابها كل قلب مفتون وأهوية عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون عطلت لها والله معالم الأحكام كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام واستند لأجلها كل قوم إلى ظلم آرائهم يعني ظلمات الآراء يعني وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل والدين وقفا على كل إفساد وتبديل. طيب احنا ذكرنا الآن الاعتراض على أسماء الله وصفاته والاعتراض على شرع الله وأمره، والآن النوع الثالث من أنواع الاعتراض الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، الاعتراض على أقدار الله تعالى. عندكم الرابع؟ النوع الثالث، وفي الحقيقة ينبغي أن يكون الثالث وليس الرابع.
الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة عندنا، والثاني الاعتراض على فرق الإيمان والشرع.
لا هو هذا غير
ما وصلنا.
تلاحظون النسخة التي فيها الثالث يصح، هو أول شيء يعني في عندنا تقسيم، في عندنا تقسيم رئيسي اللي هو إيه؟ الاعتراض يعني قسم المؤلف رحمه الله الاعتراض إلى اعتراض على أسماء الله وصفاته، خلاص؟ والنوع الثاني اعتراض على شرع الله وأمره، والنوع الثالث اعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، خلاص هذه إيه؟ ثلاث أنواع. جينا في النوع الثاني اللي هو الاعتراض على الشرع، على الشرع والأمر. داخل هذا النوع في زي عندنا ثلاث أقسام ألف وباء وجيم يعني. الاعتراض على الشرع بماذا؟ الاعتراض على الشرع بالقياس، الاعتراض على الشرع بالذوق، الاعتراض على الشرع بالسياسة. فإذا الاعتراض بالقياس والاعتراض بالذوق والاعتراض بالسياسة هذه ثلاثة أنواع من الاعتراض على الشرع. ماشي، وبعدين نرجع نروح للقسم الثالث بقى اللي هو من الاعتراض عموما على الله سبحانه وتعالى والاعتراض على قضاء الله وقدره. واضح؟ يعني احنا عندنا ثلاث أقسام وفي القسم الثاني منها مقسم إلى ثلاثة أقسام. فالنسخة التي فيها النوع الثالث هذه هي الصحيحة. النوع الثالث من الانواع الرئيسيه اللي هو كان اولها الاعتراض على اسماء الله وصفاته، وثانيها كان الاعتراض على شرعه وامره، والان ثالثها الاعتراض على افعاله وقضائه وقدره. شايف واضح كده التفصيل؟ قال وهذا اعتراض الجهال. وهذا اعتراض الجهال. وهو ما بين جلي وخفي، وهو انواع لا تحصى، وهو سار في النفوس سريانا حمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى في قلبه عيانا، لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حظها التسليم والانقياد والرضا كل الرضا. كلام هنا عن الاعتراض على قضاء الله وقدره، يعني على ما قسمه الله تعالى للعبد، يعني من رزق ومن صحة ومن عافية ونحو ذلك، يعني من نية من وجاه وبر أولاد وصلاحهم وكذا إلى آخره، وأشياء يعني من أمور مما قسمه الله سبحانه وتعالى بين العباد، يعني من الحظوظ ومن الأمور وكذا. فيقول يعني يحصل إيه من بعض العباد الاعتراض على ما قدره الله تعالى لهم وقسمه لهم، يعني قدر عليه مرض أو قدر عليه فقر أو قدر عليه كذا، ويرى مثلا شخصا قد يكون فاسقا أو ظالما مثلا وأوتي مالا أو أوتي صحة أو أوتي كذا أو أوتي كذا، فيقول يعني النفوس إلا من رحم الله تعالى، وقد يقع منها شيء من هذا اللي هو يعني نقص في الرضا. وطبعا القدر الواجب فيما يتعلق بقضاء الله وقدره فيما يكون من باب المصائب يعني وليس من باب المعايب، أنه سبب الذنوب أو كده عليه أن يغيرها يعني، لكن فيما يتعلق بباب المصائب يعني من مرض وفقر وظلم تسلط عدو عليه أو ظلمه له أو كذا إلى آخره، فما يكون من باب المصائب فعلى العبد أن يرضى بما قضاه الله تعالى. القدر الواجب هو أن يصبر، أن يحبس نفسه عن التسخط والاعتراض، والقدر الأكمل والأعلى أنه يرضى، ليس فقط يعني يكون يكف عن التسخط، بل يكون راضيا بما قسم الله مطمئنا إلى أنه أصلح شيئا له، يعني أن الله اختار له ما فيه منفعته ومصلحته. فيقول يعني النفوس إلا النفوس المطمئنة فإنها يقع منها شيء من هذا الاعتراض، إلا النفس التي قد اطمأنت إلى الله وعرفته حق المعرفة فإنها يعني تسلم وتنقاد وترضى. انتهى الكلام عن الايه عن الـ عن الـ عن الاعتراض. بعد يتكلم عن التعرض، قال وأما نقض رعونة التعرض، الرعونة هي الايه الحلق، عند الصوفية هي الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباع النفس. قال فيشير به إلى معنى آخر لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه، يعني يقول أنه يعترض على الاعتراض وأنه ينقض التعرض فيقول معنى آخر لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه، وهو نقض الشيء يعني هدمه وتركه ومجانبته، هو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة والحضور مع الله، فإن ذلك تعرض منه لحجاب الحق له عن كمال الشهود، لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب، فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات، وذلك يحصل بالاستغراق في الذكر فتذهل به عن نفسك وعما منك، لتكون بذلك متهيئا مستعدا للفناء عن وجودك وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه وتعالى. يعني يقول حال ذكرك لله تعالى لا تنشغل بنفسك يعني ولا أي أفكار وخواطر وأشياء يعني لا علاقة بنفسك، فتخلص منها حال ذكر الله تعالى حتى يعني تفنى عن كل شيء إلا ذكر ما تذكره وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا التهيؤ والاستعداد لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة، الرعونة اللي هي الوقوف مع حظ النفس، فهو يعني يتخلص من حظ نفسه، والذكر يوجب الغيبة عن الحس، فمن كان ذاكرا لنظر الحق إليه من إقباله عليه ثم أحس بشيء من حديث نفسه وخواطره وأفكاره فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه واحتجاب المذكور، يعني هو ويذكر الله تعالى فالمذكور هو الله سبحانه وتعالى عنه، لأن حضرة الحق سبحانه لا يكون فيها غيره، وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الفكر وجمع القلب فيه بكليته على الله عز وجل. يعني قصده هنا أنه حال وقوفه في الصلاة بين يدي الله تعالى فيغيب عن كل شيء حوله، يعني ولا يستحضر إلا وقوفه بين يدي الله تعالى، ومثل حال الصلاة أيضا حالة تلاوة القرآن وذكر الله تعالى، يعني ينبغي أن يكون في حالة يعني لا ينشغل فيها لا بنفسه ولا بفكره، يعني كما يرد في حال السلف يعني أنهم في الصلاة ربما يعني ذهلوا عما يقع حولهم، يعني ربما يعني كما ورد في أحوال بعض السلف أنه لدغه الزنبور مش 17 مرة ما شعر بهذا بعد الصلاة، فيشوف إلى أثر يعني أثر اللدغات وكذا. وعروة بن الزبير يعني ورد أنه أصابه داء في رجله وقالوا لابد من قطع رجلك وكذا، فأمروا أن يقطعوها وهو يصلي، قالوا نسقيك خمرا، فقال حتى يعني مثل البنج يعني حتى لا يحس يعني بألم من بتر الرجل وكذا، فقال لا يعني انتظروني إذا صليت وأنا جالس في الصلاة أقطعوها ما أحس بشيء وأنا أصلي وكذا. فالقصد أنهم يعني ففعلوا ذلك يعني ما شعر بها يعني، فكانوا يصلون يعني إلى حال أنهم يعني انشغالهم بذكر الله تعالى وتعلق قلوبهم به لا يحسون بشيء. كان بعضهم كان ربما تأتي الطير وتقف على رأسه يعني
الله أعطاني أربعة أخذ منها واحد وقالي ثلاثة.
كلمة عروة يعني رحمه الله لما قال الله تعالى يعني أعطاني أربعة أطراف يعني أخذ واحد أخذ ثلاثة، الحمد لله ما أبقى لي خير مما أخذ. ولما جاءوا يعزونه يعني فكان قال يعني أحسن ما عزوني به يعني بعض أصحابه يعني دخلوا عليه فقال والله يعني ما أعددناك يعني للركض ولا للمسابقة ولا مش مستفيد منك يعني في ركض ولا في مسابقة، نريد منك عقلك وعلمك، فالحمد لله الذي أبقى لنا ما نحتاجه منك، محتاجين عقلك ولا مش محتاجين رجلك في حاجة، يعني مش عايزينك تجري ولا تسابق، بس أنا عايزين عقلك وعلمك والحمد لله أبقاه الله لنا، مش مشكلة منك، ما نريدها في شيء.
أصحاب الذي كان يحرس.
أحسن بارك الله فيك. أحسن من هذه الأمثلة دي أيضا الصحابي الكريم اللي هو عباد بن بشر رضي الله عنه كان يصلي ويقرأ سورة الكهف يعني فرمي بسهم وهو يصلي فنزع السهم دخل انغرس فيه يعني فنزعه وأكمل الصلاة، فرموه سهم ثاني وهو قائم يصلي فنزع السهم الثاني ووصل يصلي، ورموه سهم ثالث فنزعه ووصل صلاته، ثم يعني كان يحرس يعني الجيش رضي الله عنه فخشي أن يموت ويهجم الأعداء على المسلمين فقطع الصلاة يعني ونبه الناس يعني وقال يعني إني كنت في صورة كرهت أن أقطعها لولا أني خشيت يعني أن يؤتى المسلمون يعني من قبلي أو كذا ما قطعت الصلاة وكملت الصلاة. ويتكلم عن هذا المعنى يعني إنه هو إيه أنه يعني ينقض إحساسه بنفسه وخواطره وأفكاره ومشاعره وكذا عند حضور قلبه مع الله تعالى وقت الذكر والصلاة والتلاوة وكذا. قال وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وجمع القلب فيه بكليته على الله عز وجل. قال فصل. قال الدرجة الثالثة، دائما كل مقام من المقامات يذكر فيه ثلاث درجات يعني بعضها أعلى من بعض، دائما الدرجة الثالثة أعلى الدرجات فدرجات المراقبة. قال الدرجة الثالثة مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعلم التوحيد ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. قوله مراقبة الأزل، وهو ذكر إيه الدرجة الثالثة فيها ثلاثة أشياء، مراقبة الأزل ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحيين الأبد ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. هكذا عندكم ولا فيه؟ طيب يقول مراقبة الأزل أي شهود معنى الأزل وهو القدم الذي لا أول له. الأزل قال القدم الذي لا أول له. بمطالعة عين السبق أي بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه. يعلم أن الله سبحانه وتعالى سابق على كل ما سواه، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء. فمتى طالع القلب عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف حقيقته، فبدا له حينئذ علم التوحيد، فاستقبله كما تستقبل أو كما تستقبل أعلام البلد وأعلام الجيش، ورفع له فشمر إليه. يعني يقول كأنه علم الجيش أو علم البلد أو كذا جاي والناس يستقبلونه، فرفع له علم التوحيد يعني راية التوحيد واستقبلها حين يشهد قلبه أن الله سبحانه وتعالى يعني سابق على كل شيء. سيوضح هذا المعنى. قال وهو شهوده انفراد الحق بأزليته وحده، وأنه كان ولم يكن شيء غيره البت، يعني كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في الأزل وهو القدم الذي لا أول له، فالله عز وجل في الأزل كان سبحانه وتعالى وحده ولا شيء معه، فكل ما سواه فكائن بعد عدمه. كل ما سوى الله في مر به وقت من الأوقات كان عدما لم يكن موجودا، ثم أوجده الله تعالى. فإذا علمت الكائنات من شهوده كما كانت معدومة في الأزل فطالع عين السبق، فيقول يعني كأنه إيه يذهب يعني بفكره وخاطره إلى يعني إلى ملاحظة هذا المعنى أن الله تعالى وحده ولا شيء معه، كل الكائنات معدومة غير موجود، ثم أوجدها الله تعالى، فيستحضر هذا المعنى وهو يعني أن هذه الكائنات كلها يعني كانت عدما فيتصورها عدما يعني كمان، وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن، فني بشهود من لم يزل وهو الله سبحانه وتعالى عن شهود من لم يكن وهو المخلوقات، يعني المخلوقات لم تكن شيئا مذكورا ثم وجدت، لم تكن فكان، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لم يزل، يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء لم يسبق بعده، فقد استقبل علم التوحيد. يعني عندما استحضر هذا المعنى وأن كل هذه المخلوقات كلها يعني كانت عدما وأوجدها الله تعالى، وأن الله تعالى هو وحده المنفرد بالسبق والأولية سبحانه وتعالى. هذا مر بنا الكلام عن الفناء، يعني هو يتكلم هنا عن الفناء عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، كأنه يعني ما سوى الله يعلم أنه موجود، يعني صحيح كان عدما لكنه وجد، يعني فهو يعلم أنه موجود ولا يمكن وجود الموجودات، ولكن هي يفنى عن رؤيتها، يعني كأنه لا يرى، يعني يذهب بفكره إلى تلك الحال التي قبل وجود هذه الموجودات، والله سبحانه وحده ولا شيء معه، فيفنى يعني بتعلق القلب بالله تعالى وبشهود الحق يعني الذي لم يزل، فيفنى برؤية ذلك عن الانشغال برؤية ما حوله. طبعا مر بنا من قبل يعني مثل إيه الإنسان لما يكون يعني أمامه، ممكن يكون أمامك شيء مثلا هو أمامك على بعد مثلا زراعة أو زراعين منك، وأنت بالك مشغول بشيء آخر أو تنظر إلى شيء أبعد منه، فانشغال فكرك أو نظرك بشيء آخر يجعلك تغفل عن رؤية الشيء الذي عندك، يعني هو موجود، يعني أنت لا تنكر أنه موجود لكنك لا تراه، يعني أنت مذهول عن رؤيته بانشغالك تعلق بصرك برؤية شيء آخر أو بتعلق فكرك وبالك. مرات واحد مثلا يمر عليه، ربما بعض الناس يسيء الظن أحيانا مثلا يمر على شخص منشغل البال أو الفكر، قد يسلم عليه وكذا ويشاور له الثاني لا يسمعه، يعني فيحسبه يعني المؤمن الذي يحسن الظن يعني يقول له شارد الذهن مشغول البال بيفكر في حاجة، لم ينتبه أو كذا. لكن بعض ربما يسيء الظن يحسب أنه يعني أعرض عن التسليم عليه أو كذا أو تغافل عنه. فالقصد المرات يعني وهذا قد يكون مشغول بشيء من الدنيا، لكن المؤمن يعني يكون مشغول القلب يعني بالله سبحانه وتعالى عن رؤية ما حوله، فتصبح كل الموجودات حوله يعني يغيب عنه كأنه غير موجود. قال: وأما مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، فقد تقدم أن ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوما في الأزل. الأبد هو الزمن المستقبل، والأزل هو الماضي. فما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوما في الأزل، وأنه إنما تجددت أحايينه وهي أوقات ظهوره، فقد ظهرت إشارات الأزل وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدرات العلمية على أحايين الأبد. هذا معناه الصحيح عندي. يعني يقول إن إيه؟ إن كل شيء يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا، فهو وجد بمقتضى علم الله تعالى السابق. يعني هذا الشيء الذي وجد في أبد في زمن يعني متأخر أو مستقبل أو لاحق، فإنما وجد موافقا لعلم الله تعالى وتقديره في الأزل بوجود هذا الشيء. هذه الأشياء التي توجد في الأبد إنما يعني هي عين ما كان معلوما في الأزل لله سبحانه وتعالى، وإنما تجددت أوقات ظهوره. يعني الله تعالى قدر أنه في هذا اليوم سيولد فلان وفلان، في اليوم اللي بعده يولد فلان، في هذا اليوم يموت هذا ويختني هذا ويصح هذا ويمرض هذا ويحصل كذا. فكل أشياء يعني تحصل في الأزل مما حصل ومما سيحصل، مما يحصل في الأبد أقصد، في الأبد يعني في المستقبل، هو يعني عين ما كان معلوما لله سبحانه وتعالى ومقدرا عند الله تعالى في الأزل. قال: هذا معناه الصحيح عندي. والقوم المتصوفة وعلماء السلوك بعضهم يريد به معنى آخر وهو اتصال الأبد. قال: والقوم يريدون به معنى آخر وهو اتصال بالأبد، اتصال الأبد بالأزل في الشهود، وذلك بأن يطوى بساط الكائنات عن شهوده طيا كليا، ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده مجردا عن كل ما سواه، فيتصل بهذا الشهود الأزل بالأبد ويصيران شيئا واحدا، وهو دوام وجوده سبحانه بقطع النظر عن كل حادث. يقول يعني إنه بعد ما استحضر وجود الله تعالى وحده ولا شيء معه، فيتصل الأبد بالأزل فيستمر مستحضرا هذا المعنى أن الله تعالى وحده ولا شيء معه، فيغيب عن إيه؟ عن هذه الكائنات التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة. فهو يعني يجعل حال الأبد مثل حال الأزل. يعني قال: والشهود الأول، طبعا الفناء كما مر، إذا كان فناء فقط عن الرؤية والشهود فهذا يعني مقبول يعني، لكن الفناء عن وجودها بادعاء أنها غير موجودة ولا يوجد إلا الله، فهذا يعني يوقع في الشرك والانحراف. قال: والشهود الأول أكمل وأتم، وهو متعلق أسمائه، متعلق بأسمائه وصفاته وتقدم علمه بالأشياء ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي. فهذا الشهود يعطي إيمانا ومعرفة وإثباتا للعلم والقدرة والفعل والقضاء والقدر. يعني التفسير الذي فسره به الإمام القيم يقول يعني هذا التفسير، يقول أنا أعرف أن هذا التفسير ليس هو يعني الذي يستعمله علماء الصوفية، لكنه أحسن يعني وأكمل، أنه يعني يعتبر أن الموجودات إنما توجد في الأبد على وفق علم الله تعالى السابق وتقديره في الأزل. فهنا يكون هذا المعنى متعلقا بإثبات أسماء الله وصفاته وتقديره وخلق الله تعالى الأشياء وإيجادها. لكن المعنى الثاني اللي هو مجرد أن يغيب عن رؤية الأشياء، هو وأما الشهود الثاني فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إيمانا ولا إثباتا لاسم ولا صفة ولا عبودية نافعة، وهو أمر مشترك يشهده كل من أقر بالصانع من مسلم وكافر. يعني الكفار منهم من يقر بوجود الله، وشركوا من أبواب أخرى يعني من جانب اتخاذ الشفعاء عند الله أو إنكار النبوات أو كذا إلى آخره. فكل من أقر بالصانع يعني بوجود الله تعالى من مسلم وكافر، فإذا استغرق في شهود أزليته وتفرده بالقدم وغاب عن الكائنات اتصل في شهوده الأزل بالأبد. قال فأي كبير أمر في هذا وأي إيمان ويقين يحصل به، ونحن لا ننكر ذوقه ولا نقدح في وجوده، وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة، بحيث يكون لخاصة الخاصة وما قبله لمن هم دونهم، فهذا عين الوهم والله الموفق. يعني الدرجة الثالثة هذه لخاصة الخاصة، فيقول يعني المفروض تكون أكمل شيء، أكمل شيء هو يعني كمال المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ليس فقط يعني مجرد إدراك معنى الربوبية وإدراك معنى وجود الله تعالى وأن ما سوى الله حادث وكذا. قال فإذا اتصل في شهود الشاهد الأزل الذي لا بداية له بالأزمنة التي تعقد لها بداية وهي أزمنة الحوادث، ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له بحيث صارت الأزمنة الثلاثة واحدة لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل، وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فناء مطلقا وعدمها عدما كليا، وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع، وهو تجريد خيالي يوقعه في بحر طامس لا ساحل له وليل دامس لا فجر له. يعني عياذا بالله تعالى دائما ابن القيم رحمه الله يحذر من ايه؟ مما يعتقد اهل وحده الوجود، يعني انهم يفنون اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله، يظلون يتعلقون بمساله ان الله تعالى كان ولا شيء معه، فينفون وجود شيء مع الله تعالى، ان هذا الامر كانه استمر، فتصبح كل هذه الموجودات، طيب هذه الموجودات التي حوله هذه الإنس والجن والحيوان والشمس والقمر والنبات والجدران، فيقول لك يعني